أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر مطالب في الإنتاج، تنمية الإنتاج، استثمار في الفقه الإسلامي أو المذهب الإسلامي الاقتصادي. المطلب السادس، الهدف من الإنتاج، لماذا ننتج؟ درسنا في نظرية الإنتاج ما اتفق عليه، قلنا هناك أن المذاهب الاقتصادية جميعها مادية وغير مادية ونظرية الإسلام تتفق في شيء في أصل الإنتاج وتنمية الإنتاج. هذا هو الذي يكون الكل متفق على هذا الأمر. وذا مذهبيا بين مختلف الاتجاهات الفكرية للمذاهب الاقتصادية، سواء كان فكرا إسلاميا أم كان فكرا ماديا رأسماليا أم كان فكرا اشتراكيا، كل المذاهب والأفكار الاقتصادية تتفق على أصل الإنتاج وتنمية الإنتاج. ثم انتقلنا من هذا المبدأ إلى دراسة الخلافات المذهبية وتفاصيلها، لكن ذكرنا أنه إذا كان المبدأ متفق في جميع تلك الاتجاهات، إلا أن التشريع الإسلامي يختلف عن ما هو موجود عند الرأسماليين. عند الرأسماليين الإنتاج للتكنيز المال والمادة، بينما عند الإسلام شيء آخر، ذكرنا هذا فيما سبق. فقد عرفت أن مبدأ تنمية الإنتاج واستثمار الطبيعة إلى أبعد حد من المبادئ الأساسية في النظرة الإسلامية ومن الأهداف التي يتفقها فيها الإسلام مع سائر المذاهب، نستفيد من هذه الأرض التي جعلها الله ذلولا لنا ويأمرنا بالاستفادة من هذه الأرض. خلق لنا الطبيعة والكون كلها لأجل الإنسان ليستفيد منها. إلا أن هذه المذاهب بالرغم من أنها على اتفاقها على هذا المبدأ، تختلف في مواجهة التفصيلات وطريقة التفكير فيها تبعا لاختلاف قواعدها الفكرية وإطارها الحضاري العام. ما هو قواعد الفكر الرأسمالي، قواعد الفكر الاشتراكي، قواعد الفكر الإسلامي وإطارها الحضاري العام، ومفاهيمها عن الكون والحياة والمجتمع؟ فهناك مثلا الاختلاف بين تلك المذاهب في الهدف الأصيل من تنمية الثروة ودورها في حياة الإنسان. فكان السؤال هكذا، لماذا ننتج؟ وما هو دور الثروة؟ هذان سؤالان لا بد من الإجابة عليهما. الفكر المادي يجيب عن هذين السؤالين، والفكر الاشتراكي لا بد أن يجيب عن هذا، لأن تفكير الاشتراكي يختلف عن تفكير المادي الرأسمالي. وأما الإسلام فله تفكيره الخاص ونظرته الخاصة في هذين الأمرين، ويجيب عليه كل مذهب بطريقته الخاصة وفقا لأساسه الفكري والنظرة العامة التي يتبنها. ولكن في دراستنا للمذهب الاقتصادي في الإسلام أو أي مذهب اقتصادي آخر وموقفه من الإنتاج، حينئذ لا يكفينا مجرد الدراسة والنظر إلى مبادئ هذا المذهب وقواعده الفكرية. لا يكفينا أن نعرف إيمان المذهب بمبدأ تنمية الإنتاج والثروة، بل يجب أن نستوعب الأساس الفكري لذلك الذي يشرح مفهوم المذهب. الأساس الفكري هو الذي يميز ويبينها الجواب عن هذين السؤالين. ما هو الأساس الفكري في الفكر الرأسمالي؟ ما هو الأساس الفكري في النظرة الاشتراكية والأساس الفكري في المذهب الإسلامي القويم؟ فحينئذ الذي يشرح مفهوم المذهب من الثروة ودورها وأهدافها، فإن تنمية الثروة وتنكشف وتتكيف وفقا لأساسها الفكري والنظرة العامة التي ترتبط بها. أولا لا بد أن نرى هل الثروة مداها ومحوريتها في هذا الفكر، الفكر الاقتصادي، تنمية الثروة ما هو في هذا الفكر الاقتصادي. إذا عرفنا نعرف الجواب عن هذه الأسئلة. وفي سبيل تحديد الأساس الفكري للتنمية لا يمكن أن نفصل المذهب الاقتصادي بوصفه جزءا من مركب حضاري كامل من الحضارة التي ينتمي إليها ومفاهيمها عن الحياة والكون. مجرد أن له مذهب في الحياة والكون وفكرة في الحضارة لا يكفينا، لا بد أن نرجع إلى الأساس للثروة والتنمية الثروة وزيادة المال حينئذ. وعلى هذا الأساس سوف نأخذ الرأسمالية والاقتصاد الإسلامي وندرس مفاهيمهما. لما تركنا المذهب الاشتراكي؟ لأن المذهب الاشتراكي إنما تتصدر الدولة في جميع مفارق الاقتصاد، والثروة بيد الدولة وليس للناس أي فكرة في جمع المال وتنمية الثروة. مجرد أن الإنسان كسائر الأدوات مجرد أنه آلة لإنتاج يستخدم كآلة الإنتاج يعطى له أجره ليس أكثر من ذلك، ولا يحق له أن يزيد في المال، فأمره معروف. إنما الكلام في الرأسمالية والإسلام وندرس مفاهيمهما ودوره عن الإنتاج وأهدافه، لا بوصفهما مذهبين اقتصاديين فحسب. نعرف عرفنا هذه المدة بعد شرح مفاهيم الاقتصاد الرأسمالي ودور الفكر الرأسمالي كذلك الإسلامي، عرفنا مذهبهما، لكن ما هو دور الإنتاج عندهم؟ هذا هو الذي والثروة عندهم فقط. بل بوصفهما إضافة إلى ذلك واجهتين لحضارتين مختلفتين لنقدم الأساس الفكري لتنمية الثروة في الرأسمالية. ففي الحضارة المادية مثلا الحديثة التي تمثل الرأسمالية تاريخيا واجهتها المذهبية، الحضارة المادية واجهتها الرأسمالية تاريخيا وحضاريا، مذهب واجهتها المذهبية الاقتصادية، تعتبر تنمية الثروة عادة هدفا أصيلا وغاية أساسية. تنمية الثروة عندهم كل شيء هدفا أساسيا من كل الجهد الاقتصادي والفكر الاقتصادي، لأن المادة هي كل شيء في المقاييس التي يسير عليها إنسان هذه الحضارة في حياته، كله ماله. هذا ما تشاهدونه. قبل أن نختلط مع الحضارة الغربية الإنسان المسلم كانت له قيم أخلاقية في اقتصاده، هذه القيم الاقتصادية بعدنا بقدر ما اختلطنا مع الحضارة الغربية المادية فقدنا هذه القيم. وحينئذ نحن المسلمون الآن لا قيمنا الأخلاقية أخذناها نستخدمها فقط لفظا، ولا الفكر المادي أخذناها لنتجاوز عن كثير من المشاكل الموجودة عندنا في الاقتصاد. هنا ندور بين حلقتين فارغتين، لا هو دين ولا أخلاق دين ولا حضارة غربية مادية حتى نرجع إليهما. هذا هو الإسلام الذي هو الموجود، المسلم الموجود في حضرنا الحاضر. المادة هي كل شيء في المقاييس التي يسير عليها إنسان هذه الحضارة أي الحضارة المادية في حياته، فهو لا يرى غاية وراءها، ولهذا يسعى إلى تنمية الثروة من أجل الثروة نفسها ليس أكثر من ذلك. لما تجمع هذه الأموال؟ إنما لزيادة المال، المال لأجل المال ليس أكثر من ذلك، وتحقيقا لأكبر قدر ممكن من الرخاء المادي عنده. بيت 600 متر تعطيه الحكومة، يأخذ منه مقدار 100 مترا، يجعل هو وعائلته، ثم يؤجر البقية لمحلات وغير ذلك. أليس أنت تريد أن ترفه عن نفسك؟ قطعوا الأشجار، قطعوا كل شيء، قطعوا البساتين، كلها لأجل المادة فقط، جمع المال وشراء الأرض وأمثال ذلك. هذا هو الفكر الإسلامي الذي اتحد مع الفكر الحواري المادي، لا هو مسلم ولا هو مادي صرف حينئذ. هذا هو الفرق الأول بين الفكر الحواري الرأسمالي في التنمية والثروة، وهناك فرق آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.